أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. أعيد النقاط التي طرحتها في الدرس الماضي من أجل التذكير والدخول في الدرس. المدلول اللغوي يعني المدلول التصوري، المدلول الوضعي. هذا المدلول اللغوي ينشأ من وجود علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فإذا سمعنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى، فيكون اللفظ دالا والمعنى مدلولا، لأن الدال يدل على المدلول. وأخذت بحث الدلالة في المنطق، فمثل طرقة الباب ووجود الطارق عند الباب، كذلك هنا عندما نسمع اللفظ الذي يكون دالا ينتقل الذهن إلى المعنى، فيكون المعنى هو المدلول، وهذا الانتقال يكون بسبب وجود علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. هذه الدلالة يعني الانتقال من اللفظ إلى هذا المعنى ينشأ عندي المدلول اللغوي، أو يسمى بالمدلول الوضعي، لأنه ينشأ من الوضع، يعني من القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى على حسب نظرية الشهيد. أو يسمى بالمدلول التصوري، لأننا نتصور المعنى عند سماع اللفظ. فإذا المدلول اللغوي يساوي المدلول التصوري ويساوي المدلول الوضعي. هذا المعنى الذي يأتي إلى الذهن، سواء سمعنا هذا اللفظ من إنسان واعي أو من إنسان نائم أو من الببغاء أو من اصطكاك حجرين، فينشأ فينتقل الذهن إلى معنى اللفظ. وكذلك إذا كان هناك جملة، مثلا جملة خبرية، فينتقل الذهن إلى المبتدأ والخبر والنسبة بين المبتدأ والخبر. والحجران ليس لهما إرادة في استعمال اللفظ في المعنى، مع ذلك ينتقل الذهن إلى معنى هذه أو معاني هذه الألفاظ مع النسبة بينهما، يعني معنى الجملة. ثم نرفع الدرجة، نقول أن هناك مدلولا آخر ينشأ من استعمال الشخص الألفاظ في المعاني، بحيث أنه يريد أن يستعمل هذه الألفاظ في معانيها. صعدنا درجة الآن. هذه الإرادة تسمى بالإرادة الاستعمالية، وهو أن الشخص يريد أن يستعمل الألفاظ في معانيها. فإذا كانت هناك إرادة، فالحجران لا يوجد أو لا توجد عندهما إرادة في استعمال الألفاظ في المعاني. فتنشأ أو ينشأ المدلول التصوري فقط حينما نسمع الألفاظ من اصطكاك الحجرين. بالنسبة للإرادة الاستعمالية، الإنسان النائم عندما نسمع الألفاظ منه نسأل: هل النائم يريد شيئا؟ قل لا، النائم والإرادة لا توجد عنده، فإذا لا توجد عنده إرادة استعمالية في استعمال الألفاظ في المعاني، لأنه نائم غير واعي. نأتي إلى الإنسان الواعي، ماذا الإنسان الواعي تارة يكون جادا وتارة لا يكون جادا، يكون هازلا مثلا أو يكون في مقام التقية. وهذا البحث ينفعنا عندما نقرأ الرواية، وإذا كان الإمام عليه السلام في موضع التقية فلا نستطيع أن نستنبط حكما شرعيا من هذه الرواية. هذه الثمرة العملية لهذا البحث. فنأتي إلى الإنسان الهازل، نسأل هل يريد أن يستعمل الألفاظ في المعاني؟ نقول نعم، هو واعي حينما يتكلم يستعمل الألفاظ في المعاني. وكذلك الإنسان الجاد أيضا توجد عنده إرادة استعمالية. هذه الإرادة الاستعمالية نسميها مدلول تصديقي أول. ثم هناك فرق بين الإنسان الهازل والإنسان الجاد، أن الإنسان الجاد يريد استعمال الألفاظ في المعاني بشكل جدي، أما الإنسان الهازل لا يريد استعمال الألفاظ في المعاني بشكل جدي لأنه هازل. فإذن راح نصعد إلى إرادة أخرى نسميها الإرادة الجدية. هذه الإرادة الجدية تكون عند الإنسان الواعي الجاد، ولا تكون عند الإنسان الهازل ولا الإنسان الموجود في مقام التقية. فصار عندي مدلول تصوري ينشأ من عملية الوضع عليه السلام، مدلول تصوري أو لغوي أو وضعي. هذا المدلول ينشأ من عملية الوضع، وجود علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. وعندي مدلول تصديقي أول وثاني، وهذا المدلول التصديقي لا ينشأ من عملية الوضع وإنما ينشأ من شيء آخر. كيف أفهم أن هذا الإنسان يريد استعمال اللفظ في المعنى وأنه يريد استعمال اللفظ في المعنى بشكل جدي؟ من ظاهر حاله، يعني الإنسان الآن عندما يتكلم نحن نفهم من ظاهر حاله أنه يتكلم بجد. الآن لو شخص دخل قال السلام عليكم، بعد شوي قال السلام عليكم، بعد شوي قال السلام عليكم، نعرف أنه يهزل. مرة الأولى ترد عليه السلام، مرة الثانية والثالثة ما ترد عليه السلام، أنه يهزل لا يريد السلام بشكل جدي. فإذن كيف نفهم أنه لا يريد السلام بشكل جدي؟ من ظاهر حاله أنه كرر السلام عدة مرات ومع ضحك مثلا، فنعلم أنه الآن في مقام الهزل. أو مثلا أن الإمام المعصوم عليه السلام يكون في مجلس الخليفة، فحينما يتكلم نعم عند إرادة استعمالية في استعمال الألفاظ في المعاني، ولكن لا يريد المعنى بشكل جدي لأنه في مقام التقية. فإذا كان في مقام التقية لا نحمل كلامه على محمل الجد. فإذا تأتي عندنا رواية نعلم من خلال الظرف، من خلال دراسة الظرف الموضوعي للرواية، أن الإمام عليه السلام كان في موضع، في هذا الموضع في مجلس الخليفة مثلا. فمثل هذه الرواية لا يستند إليها الفقهاء. وقد نجد هناك روايات متعارضة، فتوى وهناك فتوى أخرى معارضة، فنأتي نرى أن الفتوى التي توافق المخالفين نرفضها ونأخذ الفتوى الأخرى في مقام التعارض بين الروايات. وهذا يأتي فيما بعد في بحث التعارض، كيف نحل مشكلة التعارض. ما وافق الكتاب نأخذ به، ما خالف الكتاب نرفضه، ما وافق العامة نرفضه، نرفضه، ما خالف العامة نأخذه في مقام التعارض. طبعا مو دائما ما وافق العامة، يعني قد هناك فتاوى مشتركة بين الطرفين، لكن في وقت التعارض بين رواية فنقدم لابد أن يكون عندنا ترجيح رواية على أخرى، مع أن الروايتين صحيحتان ولكن مع ذلك نأخذ رواية ونرفض الرواية الأخرى. فإذا هذه الرواية الأخرى نعلم أن الإمام عليه السلام كان في مقام التقية، فلا نأخذ بمدلول هذه الرواية. فالمدلول التصديقي ينشأ من ظاهر حال المتكلم، المدلول التصوري ينشأ من الوضع. خلوا في أذهاننا كيف نستطيع أن نفرق بين المدلول التصوري والتصديقي. أن المدلول التصوري ينشأ من الوضع، والمدلول التصديقي ينشأ من ظاهر حال المتكلم. خلنا نقرأ في الكتاب ونشرح من خلال الكتاب. هذا مختصر ما يريد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يقوله، مو بشكل واضح في الكتاب بهذه الطريقة. احنا قسمنا حتى نجعل اصطكاك حجرين، والمتكلم الواعي وغير الواعي، والمتكلم الجاد وغير الجاد. يقول السيد الشهيد: قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا، وهذه الدلالة لغوية ناشئة من اللغة ناتجة من عملية الوضع. على حسب تعريف مختلفة عند الشهيد، الوضع هو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، سواء كان بتكرار أو مرة واحدة في ظرف مؤثر كما مر سابقا. ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية التصورية الوضعية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ، يعني المعنى الموجود في المعاجم في القواميس. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه، يعني سمعنا اللفظ ومن أي مصدر كان. فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي التصوري الوضعي. قاعد أكرر حتى الثلاث مرادفات، سواء سمعناها من متحدث واعٍ أم من نائم في حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين. إذا صار عندي متحدث واعي أو نائم أو نتيجة لاحتكاك حجرين، ولكن المتحدث الواعي يكون هازلا أو يكون جادا، فصار عندي تقسيمات أخرى فرعية. فنتصور معنى كلمة الحق، معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، وهو ثبوت المحمول للموضوع أو ثبوت الخبر للمبتدأ، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية، لأنها ناشئة من الوضع، لأن من خلال تصور اللفظ ننتقل إلى تصور المعنى، فسميناها دلالة تصورية. ولكننا إذا قارنا بين تلك الحالات، الحالات هي أنه يصدر اللفظ من متحدث واعي أو من نائم أو من احتكاك حجرين، هذه الحالات الثلاثة اللي ذكرها سابقا. يعني طقيت حجرين ببعض مثلا طلع منه صوت على لفظ معين، شك طلع ماء مثلا، راح يبين الفرق بعدين لما الإرادة. الآن في المعنى التصوري ما عندنا فرق، لكن لما ننتقل إلى إرادة استعمالية جدية الحجرين ما عندهم إرادة، ويضرب المثال حتى يبين الفرق بين الحالات المختلفة. الآن مثلا الببغاء يتكلم يقول ماء، هل تحمل الببغاء على محمل الجد؟ نعم، هذا من باب المثال، يعني من باب المثال صدر صوت، الآن مسجلة يصدر منها صوت أو الراديو يصدر منها صوت، نفرض أنه طلع بالراديو ماء، ما تأتي بكلاس ماء حق الراديو. فإذن هذا من باب احتكاك حجر، من باب ضرب مثال الجماد، يريد أن يقول أن الجماد يصدر منه صوت مثلا، فراح يصير في ذهنك ما تقول تصوري أو لا، قل نعم يأتي معنى الماء إلى ذهن السامع. فإذا احتكاك حجر نحط أي شيء آخر، المهم أنه جماد، فيأتي إلى الجماد، ممكن أن نأتي إلى الطير والحيوان، ثم إلى الإنسان الواعي الذي يكون جادا أو هازلا. وجدنا، ولكننا إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها، يعني لا يوجد للجملة إلا مدلولها اللغوي ذاك، ويقتصر مفعول الجملة على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. إذا هذا من الجماد ومن النائم. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعداه إلى مستوى التصديق. ما معنى التصديق؟ إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة من المتكلم الواعي، الضمير يرجع إلى المتكلم الواعي، على وجود إرادة استعمالية في نفسه. والجماد لا يوجد عنده نفس حتى نقول أنه يريد أن يستعمل، وكذلك الحيوان. ما معنى الإرادة الاستعمالية؟ أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا. فالإرادة الاستعمالية إرادة إخطار المعنى اللغوي في ذهن السامع. هاي تعاريف، حفظ التعاريف أيضا مطلوب منا. وأن نتصور هذه المعاني، وهذه هي الدلالة التصديقية الأولى، أو تريد أن تقول هي المدلول التصديقي الأول، يعني الإرادة الاستعمالية مدلول تصديقي أول. ما الذي يدل على هذا المدلول؟ استعمال المتكلم اللفظ في المعنى، فنفهم من ظاهر حاله أنه يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب، بل لغرض في نفسه، في نفس المتكلم. وهذا هو المدلول التصديقي الثاني، وجود غرض في نفس المتكلم. فالإرادة الاستعمالية فقط يريد أن يستعمل اللفظ في المعنى، ويريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع. لماذا يستعمل اللفظ في المعنى؟ لوجود غرض في نفسه، يريد أن يوصل لك شيء، يريد منك شيء، فإذن هناك غرض في نفسه. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم، أي في جملة الحق منتصر الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ أو ثبوت المحمول للموضوع. فإذن يريد أن يثبت أن عن انتصار الحق، فيقول الحق منتصر. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، لأنه يوجد في الواقع انتصار الحق. ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية. فصار عندي إرادة استعمالية وجدية. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية، وهو المدلول التصديقي الأول، والإرادة الجدية، وهو المدلول التصديقي الثاني. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين دلالة تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم، وتدعو إلى تصديقنا بها. وين يرجع الضمير؟ إلى تصديقنا بالدلالة، أو تصديقنا بهذه الإرادة. وتدعو إلى تصديقنا بهذه الإرادة، تكشف عن إرادة المتكلم، وهذه الدلالة تدعو إلى تصديقنا بها. مصر الدلالة تدعونا إلى تصديقنا بالدلالة، لا إلى مجرد التصور الساذج. أخذت التصور والتصديق في المنطق أخذت زي. سؤال للواجب: قارن بين معنى التصور والتصديق في المنطق ومعنى التصور والتصديق في علم الأصول. فراجعوا كتاب المنطق، أخذ التعريف، وهنا ذكرنا التعاريف، وقارن بينهم، هل هما بنفس المعنى أو بمعنيين مختلفين؟ وهل المعنيان المختلفان يرجعان إلى معنى واحد أو إلى معنيين؟ أعيد السؤال، ما يحتاج أعيد. قارن بين معنى التصور والتصديق في علم المنطق وفي علم الأصول، وإذا كان المعنيان مختلفين فهل يرجعان إلى معنى واحد أو إلى معنيين؟ وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان، أحدهما المدلول التصديقي الأول وهو الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، كلمات الجملة. والآخر المدلول التصديقي الثاني وهو الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. الآن يأتي إلى ذكر حالة الهزل والجد، وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل مثلا أو في حالة التقية لا في حالة الجد. وإذا لم يكن يستهدف من الجملة إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط. فإذن في حالة الهزل أو التقية توجد عندنا إرادة استعمالية ولا توجد إرادة جدية، فلا نستنبط حكما شرعيا من كلام المعصوم إذا لم يكن جادا في كلامه. الآن نأتي إلى منشأ الدلالة التصديقية. والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن اللغة تبين العلاقة بين اللفظ والمدلول التصوري، ما له شغل بالتصديقي، أنه يريد أن يستعمل أو أنه يريد أن يستعمل ويخطر المعنى بشكل جدي، هذه اللغة ما تتكفل. اللغة تقول أن معنى هذه الكلمة هذا المعنى، معنى اللفظ هذا المعنى، مو أكثر من هذا، ولا تبين أن هذا المتكلم هو جاد أو هازل، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى لا بين اللفظ والمدلول التصديقي. وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من ظاهر حال المتكلم، بل إحنا ما ندخل إلى قلبه، ظاهر حاله أنه يريد أن يستعمل اللفظ في المعنى أو أنه يريد أن يستعمل بشكل جدي. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل ظاهر حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. الخلاصة، الآن يذكر خلاصة ما ذكره سابقا، وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم، يعني ظاهر حاله، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية الأولى والثانية. والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي فقط، عفوا لللفظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه ظاهر حال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع جمع وضع، وهي مصدر الدلالة التصورية. فصار عند اللغة مصدر الدلالة التصورية، والآخر ظاهر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقية الأولى والثانية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي، فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي، لا مدلول تصديقي أول، لأنه لا توجد عنده إرادة استعمالية، ولا مدلول تصديقي ثاني لأنه لا توجد عنده إرادة جدية. واضح البحث؟ الآن في البيت يحتاج إلى مراجعة وكتابة بطريقة معينة حتى هذه المطالب تحفظ، تحفظ وفي نفس الوقت تفهم، طبعا مو بس تحفظ، تفهم. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية كما يأتي في علم النحو. الجملة الخبرية عندما نقول مثلا نزل المطر أو المطر نازل، والجملة الإنشائية مثلا عندما تأمر شخص تقول آتني بكوب ماء. ففي الجملة الخبرية تخبر عن شيء، وفي الجملة الإنشائية تريد أن تنشئ شيء. ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما، نزل المطر وآتني بكوب ماء، أو صلي، شخص أدى الصلاة، جملة خبرية، تقول صلي، جملة إنشائية لأن فيها الأمر. أخذت هاي الجمل الإنشائية في المنطق زي. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس تقول، وتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار فيقول قبلت. الجملة الأولى تخبر عن بيع الكتاب بالأمس، والآن في الجملة الثانية تريد أن تنشئ عقد البيع. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بينك وبين البيع، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. فإذن تستعمل نفس الجملة بعت الكتاب بدينار، تتكلم عن بيع الكتاب بالأمس، ما يفهمه السامع يختلف عما يفهمه حينما تريد أن تنشئ عقد البيع، وهذا شيء وجداني أن المعنيين مختلفين. طبعا هنا باعتبار أن اللفظ متشابه، لكن لو أتينا بلفظ آخر مثلا صليت بالأمس أو صلي. هنا في بعتك استعمل نفس اللفظ متشابه في الخبر والإنشاء، لكن مو في كل الألفاظ هكذا أن اللفظ يكون واحدا في الجملة الخبرية والإنشائية. صليت وصلي، واضح الفرق بينهما. في الجملة الأولى يريد المتكلم أن يبين النسبة التي وقعت سابقا. بعتك الكتاب، وقعت في الأمس. في الجملة الثانية هو يريد أن ينشئ شيئا، يتكلم في الجملة الأولى عن النسبة الواقعة سابقا، بيع الكتاب. في الجملة الثانية يريد أن ينشئ النسبة من خلال كلمة صلي. فيقول فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار، يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة، لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد. إذن حقيقة واقعة سابقا، الآن فقط يخبر عنها مو أكثر من هذا. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعتك الكتاب بدينار، فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصور النسبة بوصفها نسبة يراد تحقيقها مستقبلا. ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. منظورا يعني ملاحظا. الآن يأتي إلى رأي صاحب الكفاية الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، وهذا الكتاب من الكتب المباركة فعلا في الحوزة، ولحد الآن هناك بعض الطلبة يدرسون هذا الكتاب طبعا على التعقيدات في العبارات. يعني الطالب الذي يريد أن يدرس هذا الكتاب لابد أن يتعلم كيفية إرجاع الضمائر، ولم يكتب هذا الكتاب من أجل التدريس، لذلك كتبه للعلماء، فلابد من يدرسه لابد أن يأخذ المطالب من العلماء بحيث يستطيع أن يفهم هذا الكتاب. رأي صاحب الكفاية أن المدلول التصوري لجملة بعتك الكتاب بدينار في الحالتين مدلول واحد، نفس المدلول التصوري. وإحنا قلنا بأن المدلولين مختلفين، عندما تريد أن تخبر ما يأتي إلى ذهنك يختلف عن ما يأتي إلى ذهنك من تصورات حينما تريد أن تنشئ العقد. هو رأيه علي حق، يقول المدلول التصوري واحد بين الجملتين في حالة الإخبار والإنشاء، ولكن الفرق يكون في مرحلة المدلول التصديقي، لأن البائع يريد في الجملة الأولى أن يخبر وفي الجملة الثانية يريد أن ينشئ، فصار عند الاختلاف في الإرادة، والإرادة معناته مدلول تصديقي. فيقول وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين. يعني ما يأتي من تصورات في ذهن السامع عندما يسمع الجملتين نفس المدلول التصوري، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، لأن البائع يقصد يعني يريد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها، إذا عندك فاصلة اشطبها، وإنشاء المعاوضة، إذا عندك معارضة كما عندي أنا خطأ مطبعي الصحيح المعاوضة. إذن اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة، لأن في البيع يوجد عوض ومعوض، ثمن ومثمن، وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. وغير البائع يقصد ويريد بالجملة الحكاية عن مضمون الجملة، فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري، لأنه ينظر إلى الإرادة، والإرادة معناه مدلول تصديقي. رد الشهيد على كلام صاحب الكفاية، يقول نعم هذا ممكن، لأن المثال استعملنا نفس الألفاظ ولكن ليست كل الجمل هكذا، وليختلف مثل صليت وصلي. فإذا يختلف الإخبار، اللفظ المستعمل في الإخبار عن اللفظ المستعمل في الإنشاء. فإذا كان هذا الكلام يأتي في الألفاظ المتشابهة في الإخبار والإنشاء، هذا الكلام لا يأتي في الألفاظ المختلفة في الإخبار والإنشاء. فيقول أن الاختلاف يكون أيضا في المدلول التصوري لا فقط في المدلول التصديقي. ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه، يعني تصورناه، فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعت، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل. فصيغة الأمر مثلا مثل صلي جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل صيغة الأمر على طلب وقوع الحدث، تريد من هذا السامع أن يصلي، أن يأتي بالصلاة، أن يوقع الصلاة. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل مثل صلي كسرة وسكون على الفاء وفتحة على العين وسكون على اللام، مثلا نقرأه أفعل، افعل مثل صلي، نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية من أفعل أو فعلت مثل صلى أو صليت. وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. فالآن يذكر الشهيد الدليل على صحة كلامه، والدليل على عدم إمكان هذا القول أن نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. فإذا قلنا الآن أن هذا الاصطكاك حجرين صدر منه لفظ بمعنى بعت الكتاب بالأمس، يختلف عن معنى بعت الكتاب إذا كان هناك بمعنى الإنشاء، فنحس حتى لو لم تكن عندنا إرادة، هذا النائم نفرض أنه يتكلم يقول أنا بعت الكتاب بالأمس، بعت الكتاب بالأمس، ثم يقول أنا أريد أن أنشئ عقد البيع، وهو نائم من كثر ما يدرس فقه وأصول، فيقول بأن أريد أو بعت الكتاب بالأمس، هو يتدري أنه لا يوجد عنده إرادة. إذن الاختلاف لا يكون في المدلول التصديقي بل يكون في المدلول التصوري. فإذن هذا دليل أنه هذا الذي يتكلم وليس له شعور كالنائم، نستطيع أن نتصور أن المعنيين مختلفان في حالة الإنشاء وفي حالة الأخبار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Amen.